بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث تفضل. أحسنت. أحسنت. من أيضا؟ أحسنت. من أيضا؟ من حفظ؟ من هنا؟ من؟ عند من؟ أتى محمود. أحسنت. أيضا من هنا؟ عند من حفظت يا عبد الله؟ وأنت الذي على الجدار حفظتم، ليش ما تحفظون؟ والذين على السارية حفظتم ولا واحد؟ ومن هنا الذين على الجدار، واحد من الذين على الجدار ولا واحد؟ وهذا ما يجلس على الجدران وهكذا إلا النشيطون. عند من؟ عندك؟ أحسنت. عندك؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي الدمشقي ثقة ثبت. قال: أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس بن من مالك بن أنس بن من ابن من ابن أبي عامر الأصبحي اليمني، إمام دار الهجرة. وأبو عامر ينظر ما اسمه. قال: عن عبد الله بن دينار، وهو العدوي مولاهم ثقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما هي القرابة بين الإمام مالك بن أنس وأنس بن مالك؟ عندك عند الولد الصغير أنت؟ طيب عند من؟ عندك 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 يا أنس؟ ما في قرابة، هذا أنصاري، أنس بن مالك، ومالك بن أنس أصله من اليمن. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. جاء عند ابن إسحاق فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن، يعني أنه شكى ذلك. وجاء من حديث أنس عند الترمذي والحاكم وأحمد، وهو في الصحيح المسند، أن رجلا كان يبايع في عقدته ضعف. وهذا الرجل ذكر الحافظ رحمه الله أنه حبان ابن منقذ، حبان ابن منقذ، وكان يخدع في البيوع لأنه لا يحسن البيع ولا الشراء فيغبن. وقد عاش هذا الرجل 130 سنة، فكان في آخر عمره إذا اشترى شيئا يأتيه بعض الناس فيقول له: خدعوك هذا السعر كثير، فيرجع إلى البائع ويقول له: الرسول قد قال لي لا خلابة، فيرجع في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان أراد أن يحجر عليه، أن يمنعه من البيع والشراء، فقال له: إنني لا أستطيع أن أصبر. قال له: إذن فإذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا تخلبوني ولا تخدعوني. وكان هذا الرجل في لسانه لثقة، فكان إذا بايع يقول: لا خيابة، كان يقول: لا خيابة، بمعنى لا خيانة لا خداع. وقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره. الكراهة عند المتقدمين للتحريم، الكراهة عند المتقدمين للتحريم. فمن يذكر لنا دليلا من القرآن على أن المكروه هو المحرم؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة المراد بها التحريم، فإن الخداع في البيع ليس مجرد مكروه، بل الخداع في البيع محرم، الخداع والغش. وإذا حصل شيء من الغبن للمشتري فينظر في هذا الغبن، إن كان هذا الغبن فاحش فله أن يرجع في البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان هذا الغبن يسير يعفى عنه فليس له أن يرجع. هذه الصورة يسميها الفقهاء بغبن المسترسل، غبن المسترسل، ومعناها الذي يذهب يشتري وهو لا يحسن البيع ولا الشراء، ولا يعرف الأسعار ويخدع. ربما السلعة التي يشتريها الناس بألف هو يذهب فيضحكون عليه ويشتريها بخمسة آلاف أو بأربعة آلاف أو بنحو ذلك، ما يحسن البيع ولا الشراء ولا يعرف الأسعار. فمثل هذا إذا غبن له أن يرجع في هذا البيع، سواء اشترط كما كان يشترط حبان بن منقذ أو لم يشترط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والخداع في البيع محرم كما سمعت، سواء كان لمن كان ذكيا أو لمن كان غبيا، لمن كان يحسن أو لا يحسن، لا يجوز الغش ولا يجوز الخداع، وإنما يبيع له على الصواب ويبين له حال السلعة ويسعر له سعرها الذي تستحقه. قال باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق أي نقاع. فهذا قد ذكر الحافظ أنه قد تقدم موصولا في كتاب البيع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وهذا أيضا تقدم. وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق، وهذا في حديث الاستئذان حين نسي عمر الاستئذان فذكره أبو موسى وأبو سعيد. قال حدثني محمد بن الصباح وهو الدولابي البزاز البغدادي ثقة حافظ، وهناك الدولابي مشهور من المصنفين له كتاب، ما هو؟ ما اسم الكتاب الذي للدولابي؟ الكنى، نعم الكنى للدولابي، وهو من أحسن الكتب في هذا الباب، في باب الكنى. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا وهو الخلقاني صدوق يخطئ قليلا ولقبه شقوصا، إسماعيل بن زكريا شقوصا، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان عنده حفظ عجيب في هذا الباب، في باب الألقاب والكنى للرواة، فلا تكاد تجد رجل من أصحاب الأمهات الست له لقب إلا ويحفظه. فكان يسأل كثيرا ويقول ما لقب إسماعيل بن زكريا؟ لقبه شقوصا. قال عن محمد بن سوقة وهو أبو بكر الكوفي ثقة عابد، قال الحافظ من صغار التابعين ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في العيدين، إذن ليس له في البخاري إلا حديثان. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة وله ولد أو له أخ ضعيف اسمه محمد بن جبير بن مطعم، وهو علة حديث الأطيط. قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا الباب فيه جملة أحاديث في باب ذكر الأسواق وشرعية إقامة الأسواق وأن هذا ليس بمحرم، والبخاري ليس على شرطه حديث أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، لأنه في صحيح مسلم والحافظ رحمه الله تعالى ما ذكر رواية مسلم، وإنما ذكر رواية أحمد عن جبير بن مطعم: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. ثم ذكر رواية الحاكم عن ابن عمر وهي في الصحيح المسند، وأصح منهما حديث أبي هريرة في مسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فليس هذا على شرط البخاري، ومع أن الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله لما يحصل فيها من اللغو واللغط والغفلة والمشاجرات والحلف والأيمان والغش والخداع وغير ذلك، ومع ذلك فإقامة الأسواق مشروع، وقد كانت الأسواق معلومة في زمن الجاهلية بل وفي زمن الإسلام، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسوق ذي المجاز ومجنة، وسوق بني قينقاع وهم من اليهود، وأسواق كثيرة. ويستفاد من هذا أيضا جواز تسمية الأسواق بالأسماء المباحة والشرعية: سوق بني قينقاع، سوق كذا، سوق ذي المجاز، تسميتها جائزة ما لم يكن تلك التسمية فيها مخالفة شرعية، كما يسمي بعضهم سوق الرحمن أو كذا، فهذا لا يصلح. وأما إذا كانت من الأسماء المباحة فيجوز. وقد قال الله عز وجل عن المشركين أنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم دخوله الأسواق، وكانوا يظنون أن من كان نبيا أنه لا يدخل الأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ومع هذا فإن الذهاب للأسواق يكون بقدر الحاجة، لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في الأسواق وأن يشغل نفسه بها. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت أن تكون آخر من يدخل السوق وأول من يخرج منها فافعل، فإن بها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته ولكثرة ما يحصل في الأسواق من الغفلة شرع للداخل إلى السوق أن يقول ذلك الدعاء وذلك الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وقد ألف بعض الباحثين رسالة في تحسينه. شرع لما يحصل في الأسواق من الغفلة والمعاصي والمنكرات، ولهذا لا ينبغي الإنسان يضيع أوقاته في الأسواق، وليس بمحرم أن يدخل الصالحون الأسواق لقضاء حوائجهم، فإن استغنوا عنها فهو حسن. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى الأسواق لغرض رد السلام للحصول على الحسنات، يمر بالأسواق ويسلم من أجل الحسنات. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، فأدخل يده في ذلك الكوم من الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ حين أصاب البلى الأصابع فقال: أصابتها السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وأحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، من حديث جابر في الصحيحين في قصة الجدي الأسك، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. ولكن كما سمعت لا ينبغي الإنسان أن يشغل بالأسواق. وعبد الرحمن بن عوف كان تاجرا يذهب في السوق، وعمر كذلك، وكان الصحابة منهم من يبيع ومنهم من يشتري. وحديث جبير بن مطعم هذا عن عائشة، حديث عائشة الشاهد منه وفيهم أسواقهم، يعني ليس كلهم مقاتلون، ليس كلهم مقاتلين، وإنما فيهم أناس من أهل الأسواق. أسواقهم أي فيهم من العمال الذين يعملون في الأسواق. ومعنى ذلك أن هذا شيء معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وقبل قيام الساعة وقبل الإسلام، هناك من يعمل في الأسواق. وحديث عائشة في غزو هذا الجيش للكعبة قد جاء عن جماعة من الصحابة، فقد جاء في مسلم عن حفصة بنحوه، وجاء عند الترمذي عن أم سلمة، وجاء أيضا عند الترمذي من حديث صفية، فهو من حديث عائشة وحفصة وأم سلمة وصفية، هؤلاء جميعا روى هذا الحديث يغزو جيش الكعبة. وكان بعضهم يرى أنه الحجاج، لأنه قال من أهل بيتي أو من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش وهو عبد الله بن الزبير، وكان بعضهم ينفي ويقول لا والله ما هو هذا الجيش. والصحيح أنه ليس بهذا الجيش، ولعله في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخسف بأولهم وآخرهم، ومن المعلوم أن الحجاج لم يخسف به، لم يخسف به. والشاهد من الحديث وفيهم أسواقهم، ويستفاد من البعد عن أهل الباطل وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم. فهؤلاء الذين غزوا الكعبة خسف بهم، والذين ساروا معهم كذلك، والذين كانوا في أوساطهم كذلك. فالابتعاد عن أهل الباطل أمر مطلوب، الابتعاد عن مجالس المنكر وأماكن اللهو وأماكن البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفيه أنه إذا اختلط مع الكفار من ليس منهم في المعارك والحروب ونحو ذلك فحكمهم منهم في الدنيا، ولكنهم في الدار الآخرة على حسب نياتهم، كما قال الصعب بن جثامة يبيت أهل الديار وفيهم الأطفال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، أي في أحكام الدنيا. كذلك هؤلاء نزلت بهم هذه العقوبة، وفيهم من لم يرد الغزو ولم ينوي ذلك، من ربما هم من الصالحين ولكنهم أصابهم شيء من الغفلة فدخلوا في أوساط هذا الجيش، فيبعثون على نياتهم. وليس في هذا دليل للخوارج الذين يلغمون المدارس والمستشفيات والمعسكرات والطرقات ليقتلوا مثلا رجلا واحدا بزعمهم أنه كافر فيقتلون العشرات بجانبه. ما لكم يا قوم؟ قالوا يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، وهذا من تلبيس إبليس. وما الذي أذن لكم، من الذي أذن لكم في قتل هذا الذي تريدونه وهو مسلم يقول لا إله إلا الله؟ ثم هذا يبعثون على نياتهم، جاءتهم كارثة من السماء، عقوبة من الله لهذا الجيش، ولم يكن ذلك من صنع أحد وإنما هو من الله. أما هؤلاء فيلقطون لهم بعض الأحاديث وبعض العبارات يستدلون بها، يقتلون الأطفال فيقولون من كان كافرا فعقوبته، ومن قتل معهم فيبعثون على نياتهم، وكأنهم حلوا محل رب العالمين سبحانه وتعالى في معاقبة العباد.